أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامه. قال: أنت إمامه. ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقا، سواء في الإمارة أو في الولاية. وكلام الناس هنا في من طلب الإمارة أو الولاية، لا في من أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره. فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذا خيانة. لكن كلامنا على الطالب، فصار طالب الإمارة منهي عنه، طالب الولاية لا بأس به إذا كان أهلا، وطلب ما بين ذلك وما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلا فلا بأس بسؤاله. كقصة من؟ لا، قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل الولاية، ولاية السلطة التي هي الإمارة، إنما قال تعالى على خزائن الأرض. أما الموضوع المناسب الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها. فالمعنى إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم، ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى إذا حلفت على شيء. فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ ظهر قلبية لأنها عم، غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأكل الذي هو خير. لا تقول حلف فلا أفعل، كفر عن يمينك وأكل الذي هو خير. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير، قال: كفر عن يمينك وأكل الذي هو خير. والواو هنا لا تقتضي ايش؟ لا تستلزم الترتيب، وان كانت تقتضي، لان اصل دلاله الواو على الترتيب ليست لزوميه، وانما تدل على الترتيب بحسب الادله. وفي لفظ البخاري: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينه. فبدا هنا الحلم قبل الكفار، وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أكل الذي هو خير. فبدأ بالتكفير قبل الحلم على وجه مرتب صريح لقوله ثم، وثم تعتري الترتيب، وإسناده صحيح. وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واضح. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما، يعني قد يرى الإنسان خيرا في الدين أو خيرا في الدنيا أو خيرا فيهما جميعا. مثال ذلك: حلف أن لا يصومن غدا الاثنين، ومعلوم أن صوم الاثنين سنة، نقول: كفر عن يمينك وصوم، كفر عن يمينك وصوم. حلف أن لا يجيب دعوة ابن عمه. دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف أن لا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموثقين وقال هذا ابن عمه وإجابته دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته. ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك، كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك. وهل التفصيل والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا التفصيل إن كان الخير واجبا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبا استحب الحنث وفعل الخير. فإذا قال والله لا أصلين اليوم في جماعة، إنسان أحمق. كان ابنه يقول يا أبا تفر صل مع الجماعة خير فضل واجب يا العناد لك، والله لا أصلين اليوم على الجماعة. نعم حلف على إيش؟ على ترك واجب. الخير هنا واجب واللوء الذي هو حنث، لو حنث وصلى مع جماعة صار هذا أمرا واجبا عليه. نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفر، صل مع جماعة وكفر. واضح؟ طيب، فصار الآن إتيان الذي هو خير وكثير حسب هذا الخير، إن كان واجبا إيش؟ واجبا الحنث والتكفير، إن كان سنة سنة الحنث ووجب التكفير. كذا وجب التكفير وجب هنا لأن كفارة اليمين واجب. طيب، وإذا كان ليس خيرا ولا شرا، شيء مباح، قال والله ما لا ألبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البس هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليه، قال والله لا ألبس. فهنا نقول الأولى حفظ اليمين، الأولى حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا بأس. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنس إلى خمسة أقسام: واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح. عرفون الأقسام؟ واجب الحنس يعني قطع اليمين والكفارة، إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح. متى يكون واجبا؟ إذا توقف عن الحنث فعله واجب، إذا توقف عن الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبا، مثل مثال ما قلنا قبل قليل، إذا قال والله لا أصلي مع جماعة اليوم فهنا يتوقف الحنث. لا، فعل واجب، إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب، فيكون الحنث واجبا. ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش؟ فعل سنة. ويكون مكروها إذا توقف عليه فعل مكروه، فعل مكروه، مثلا إن يقول والله لا أكلن الآن بصلا، والله لا أكلن الآن بصلا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول؟ الحنث هنا، هنا الحنث هنا لا مستحب، الحنث مستحب، يعني أنه ألا يأكل. لكن لو قال والله لا أكلن الآن بصلا، هنا الحنث مكروه. المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حتى اليمين أولى من الحن في قول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. بقينا هل يكفر أولا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على ثلاث روايات. نعم الحنث المحرم مثل لو حلف أن يحفظ. انتبه للمثال، حلف أن يسبق أو أن لا يسبق، أن لا يسبق. فهنا إذا الحنث واجب، الحنث واجب. إذا قال والله لا أسبق فترى هذا الحنث، الحنث حرام، الحنث هنا حرام. قال والله لا أسبق هذا ترك محرم، فهنا لو سرق صار الحنث حرام. طيب ممكن أي طالب أن يأخذ صور كثيرة من هذا، نقول إذا قلنا بأنه يحلف ويكفر أيهما يبدأ؟ لأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم كفر ثم احلف، وقال بعضهم احلف ثم كفر بناء على اختلاف الرواية. والصواب أنه لا بأس في هذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفارة. إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارة الانشهاك اليمين. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم إيش تحلة أيمان، وهو التكفير قبل الحنث. وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين، هذا قبل الحنث او بعده؟ بعد الحنث. فالصواب ان الانسان اذا حلف على شيء واراد ان يحنف نقول له انت بالخيار، ان شئت تفعل ثم كفر، وان شئت كفر ثم افعل. وهذا هو قول الراجح أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا. من فوائد هذا الحديث أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه، بقوله فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك، ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقتضاها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحنف في اليمين إذا كان خيرا، يقوله وإذ فرعيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ومن فوائد الحديث الانتقال عن المفعول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل، ينتقل عن المفعول إلى الأفضل ولو كان المفعول قد عين. دليله كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت النقد، قال صل ها هنا، فأعاد عليه قال صل ها هنا، فأعاد عليه فقال له شأنك. فهذا يدل على الانتقال عن المفعول إلى الفاضل جائز ولو كان الفاضل المفعول قد عين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا أوقع بيتا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاحي وعشاء في رمضان، ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد، فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا أفضل، فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير عن اليمين في الحنث، بقول التكفر عن يمين. ومن فوائده جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضع آخر، بقوله كفر عن يمينك ولم يذكر الكفارة لكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن ثمرة وأشباهه. فإذا كان التفصيل معلوما فلا بأس أن يخاطب بالمجمل. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين أي على شيء، من حلف على شيء بيمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه الحنث. مثال التقدم إن شاء الله، والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا. ومثال التأخر والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث، أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف من حلف عليه. مثل أن يقول والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله ثم لم يزور، إيش؟ لم يحنث، لا شيء عليه. أو قال والله لا أزور فلانا اليوم فزاره، لكنه قال إن شاء الله لم يحنث أيضا. وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق. أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق، ظاهر أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة اختلف فيها. نعم هذه المسألة هي ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد. لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغي، لأن الشارع لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله، بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق، زاد بن عوض، لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث، ولأن التحقيق ليس بيده، ما دمت قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء. وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد، فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أرد التعليق إطلاقا ولا أردت أن يكون الأمر راجعا لمشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط، فهو إلى القواعد أقرب. لكن رأي الشيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب. وقوله فقال إن شاء الله، ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان، وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا. فلو قال والله أعلمنا كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه بقوله فقال. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارنا لليمين لقوله فقال إن شاء الله، فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع، وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلا، وإذا لم يكن الكلام متصلا صار كلامين لا كلاما واحدا. فلو قال والله لا أزورن فلانا الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه. واختلف العلماء رحمهم الله هل اشترط في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أي أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام أو لا يشترط. فمن العلماء من قال اشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام، فإذا قال والله لأزورن فلانا الليلة إن شاء الله لا بد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك وأنه لا تشترط نيته، بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستمع. ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قالها لولد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوه قال والله لتدخلن فتح لك الباب وقال تفضل ضفلا فقال والله لتدخلن، فقال أخوه قل إن شاء الله فقل إن شاء الله، هل شحنت لو لم يدخل؟ على قول الراجح لا تستحن لأنك قلت إن شاء الله. فإن قال ما لا أقول إن شاء الله ما قال إن شاء الله. نعم يحنث. نعم يحنث يا أخوان. ليش الرسول قال إبراهيم المقصي معناه أنك قد تحنث المقصي. ما هذا يملك؟ لا يملك، يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك. طيب إذن إذا قال ما قال إن شاء الله نعم يحنث، لكن اليمين على من؟ الكفار على من؟ على الحالف الذي هو صاحب البيت لا على من حنثه، لأنه هو السبب. ما تكلم بشيء إلا أنه ينبغي الإنسان أن يبر المخطئ وأن لا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا في مثل هذه الحال أدخل لأنه من مكارم الأخلاق، بل أنت مأجور عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبراء المخطئ. نعم لا هو الغالب انه يريد الانسان، الغالب انه يريد الانسان. نعم لا يدخل على كل حال، الذي تكون اكرام مثل لو قال ادخل انت الاول فقال الثاني لا قال والله انت ادخل، هذا ظاهر من المقصود الاكرام على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود بإكرام فلحين فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوب الأسئلة
سبق لنا وأن ذكرنا في الأول أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا.
نعم لا
هذا
لا 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 التخصيص غير الاستثناء يا اخوان لا اللفظ العام يجوز للحالف المخصص قال مثل والله لا اكلم احدا احد هذا عام نقل في كتاب الناس وانا مراد لا اكلم احدا في هذا الاستثناء فالنية تخصص العام واما الاستثناء فلا بد من النطق به
ليس هذا مقصود اذا انا اخطات في الكتاب انا عندي شيخ انه يجوز ان يذكر ان يذكر الحالف ان شاء الله سرا مع ذكر اليمين جعله
احسن فيه ان يذكر سرا يذكرها في النطق مقيد اذا قيل يكون حتى ما يتعين نعم نعم
وقال رجل وقال والله لتفعلن كذا وقال له قل ان شاء الله وقال والله لتفعلن كذا وهذا تستثنى على المسار هل ينفع الاستثناء بعد ذلك
اي نعم ما دام لم ينفع الاستثناء ينفع
الانتقال
من القول الى الفاضل الانتقال من القول الى الفاضل
في
استعمال الوقت
نعم
هل يجوز للقائل على الوقت ان يقول الى الفاضل اذا كان وقت لا لا اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل يعني ولهذا ما نعتمد على المعين المعين مثلا على الدرية على فلان ما يمكن ينقل يعني قلنا إذا كان أظهر وأشهر أظهر وأشهر من يمكن يتوقع على أخلاق انتهى حمل جد إذا وقت نعم إيه نعم
هل
يتوقع إيه إذا وقت عشر دقائق هو الأحسن إذا أعلى ساعة قبل الأذان نفهود عند الإنسان أحيانا أحيانا
تصير ما هي أنا متصل يا شيخ ما ينبغي مسألة مش اليوم ما نجد.
نعم
اليوم كنت في المسألة صعبة.
طيب شبع جانا نعم نعم ما هو
إذا قال الخالق ولا إلى آخر لأن الآن بطل والبطل أصله مفروع عند صورة الصلاة ونقول الجنس هنا مفروع الجنس ليس مفروع
وش يقول
ولا إلى آخر لأن البطل
نعم
إذا أكل
لا أكل لا أكل إلا البطل توكيد لا صاب لا أكل اي لا صاب لا أكل اي صحيح صحيح والله لا أكل صفحة كم خمسة عشر سطر الرابع من أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رجل حلف ان لا يسلم اباه الحنث واجب وعليه الكفاره ما هو قليل هذا تعليل لا
ان الرسول قال
على خير نعم وهذا لا شك انه خير وهو خير واجب لا يجب الحيل. طيب اذا قال والله لا اصلي مع جماعه نعم حذواتي الدليل فالأذن له خير ولا يكفر عن يمينه. طيب هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحلف أو بالعكس؟
نعم
يكفر
أولا
نعم وإن حلف ثم كفر فلا بأس. طيب ماذا يسمى ماذا تسمى كفارة قبل الحنث؟
قدم الكفارة
قبل الحنث فهي تحل. نعم.
كانت
على الحنث
فهي كفارة.
طيب. الدليل خالد.
قال تعالى:
الدليل إيه؟ ايش اللي قبل؟ لا 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 لما تحد؟ نعم ما هو الدليل على ان هذا الحنس كفاره للسلام؟ ولكن يأخذكم من عقد من الإيمان كفارته طعام عشر مساكين. طيب إذا قال القائل في يمينه إن شاء الله فإنه يستفيد. نعم لا هنا هما إيش الأولى إيش؟ إن الله يعينه على ذلك. والثانية فرسالة كفارة. طيب هل يشترط أن يقولها نطقا سعد أو يجوز أن ينويها بقلبه؟ الدليل بقوله فقال إن شاء الله. طيب هل يشترط أن يجهر بها سميع يعني لو حلف على صاحبه يمينا وقال إن شاء الله سرا تنفعه لأنه قال. طيب هذا انتهى درس اليوم الليلة. يقول عنه رضي الله عنها يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. كانت يمينه يعني قسمه الذي يقدم به. وهذا ليس كل يمين بل أحيانا يقول الذي نفسي بيده وأحيانا يقول الله وأحيانا يقول وربي كما أمره الله قل بلى وربي لتبعثن. فالمهم أن الرسول كان يقسم بهذا فيكون معنى قوله كان يمين أي من أيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ويحتمل أن المعنى يمينه التي يجتهد فيها يقول لا ومقلب القلوب. وقوله لا هذه التنبيه وليست للنفس لأن هذا القسم يكون في الإثبات. فتقول لا ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذا أو لا أفعلن كذا وكذا فتكون لا هنا كلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد لا أقسم برب المشارق وما أشبه ذلك. وقوله مقلب القلوب مقلب القلوب يعني أنه يصرف إرادة الإنسان إلى ما كان يريد يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه. وتقليم القلوب حسب المشيئة سبحانه وتعالى قد يقلب القلب والعياذ بالله من خير إلى شر. ومن أسباب تقليم القلوب إلى شر أن لا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد. فإن الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا رأيت من نفسك أنه لا يقبل الحق لأول مرة يتبين له فاعلم أنك على خطر أنك تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به. وهذا كقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض تختلط عليهم الأمور ويضلون والعياذ بالله. فاقبل الحق من أول ما يأتيك حتى يكون قلبك سليما قابلا لشرع الله عز وجل. في هذا الحديث جواز القسم بما كان من صفات الله عز وجل مقلب القلوب، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله عز وجل، وذا مثل تقريب القلوب، لأنه لا أحد يقدر على تقريب القلوب إلا الله عز وجل. أما إذا كانت الصفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين، وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست يمين لأنها لم تتعين يمينا، وإن ترجح أنها لله فهي يمين، وإن ترجح أنها لغيره فليست يمين. هذا هو التفصيل في الحلف بالصفة. فإن قال قائل هذه صفة بمعنى أنها مشتق، فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة محضة؟ قلنا إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس، وأما إذا كانت من صفات خبرية فلا يجوز اللهم إلا ما يعبر به عن الذات. فمثلا عزة الله يحلف بها كلام الله، طيب استواء الله عرش، استواء الله على عرش ليش؟ لا تفضلية معنوية مثل الكلام بالضبط. يد الله لا، جنازة خبرية محضة. وجه الله لا، قلنا إذا كان يعبر بها عن الذات فلا بأس، والوجه يعبر بها عن الذات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من فوائد هذا الحديث جواز القسم بمقلب القلوب، وما كان مشابها له مثل لا والذي يفعل ما يريد، هذا يشوف لأن لا أحد يفعل ما يريد إلا الله، أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله عز وجل، وقد يريد الإنسان شيئا فلا يفعله لأن الله لم يريد. طيب لو قلت لا والذي خلق البحر لموسى يصح؟ نعم، لأن هذا لم يكن إلا الله عز وجل. لا وخالق التفاح، نعم، وعلى هذا فقط. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ أمر أي صدق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الأعرابي ساكن الذات، والغالب على الأعراب الجهل في دين الله، ومن الأعراب من يؤمن بالله ولم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات رسوله، لكن الغالب عليهم الجهل. الغالب عليهم أيضا الصراحة، يقول ما في قلبه تماما، ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله عما يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال ما الكبائر؟ وهذا يدل على أن الرجل كان يعرف الكبائر من الصغائر. فذكر الحديث وفيه أن منه الأمر الحديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، واليمين الغمر. فما هي الكبائر؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال إنها معدودة وصار يعددها، ومنهم من قال إنها محدودة، فمنهم من قال كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما قال فيه كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة،
وذلك لأن الذنوب
منها ما يستفاد في النهي المطلق أو ما يستفاد في مطلق النهي،
هذا لا يكون كبيرا، ومنها ما يذكر عليه عقوبة خاصة كنفي الإيمان والتبرؤ منه واللعنة والغضب والحج وما أشبه ذلك، فهذا يكون كبيرا. والكبائر نفسها تتفاوت كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول: فذكر حديث وفيه اليمين غموس، غموس فعوس وهي صيغة مبالغة، والغمس بمعنى خط الشيء في شيء آخر، وهي وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها كاذب. هذه من الغموس الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها، أي في هذه اليمين كاذب. يقول: أخرجه مسلم. لعندي أخرجه مسلم. طيب يراجع. نعم يراجع. نعم يقول. نعم يعني معناه أنه متفق عليه، لعل الحافظ رحمه الله أراد اللفظ من هذا اللفظ. طيب الشاهد من هذا قوله اليمين الغموس وهي التي يقتطع فيها مالا من المسلم لكنه فيها شاذ. والاقتطاع نوعان: إما أن يدعي ما ليس له أو ينشر ما ليس ما ثبت عليه. أما الأول فظاهر، مثل أن يقول: هذه السيارة مش هذه السيارة مش، فيقول من هي بيده إنها إيش؟ إنها ليست ملكا لك. فيقيم هذا المدعي شاهدا ويحلف معه، وإذا أقام شاهدا وحلف معه حكم له بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذا الرجل الآن اقتطع مالا امرئ مسلم بيمين هو فيها شاهد، ولا شاهده الذي شهد معه. الثاني أن يشهد ما يجب عليه، مثل أن يقول له شخص: في ذمتك لي 100 ريال، فيقول: لا، ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له 100 ريال، فحينئذ نقول اقتطع من ماله، لأن الأصل أن ما في ذمة هذا المطلوب لمن؟ للطالب، فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. ففي هذا الحديث في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين، وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة، لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضا في قلوب الناس من بعدهم، فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب من بعده. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت، من فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تتفاوت، منها السبع الموبقات وهي أشدها، ومنها ما دون ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها فهل تكون غموسا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين الغموس بالتي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب. ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ كاذب إجماع. لماذا؟ لأن الكفارة عندما تكون في اليمين على المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليس يمين غموس. هكذا نقول لا، هي يمين غموس إذا كان هذا ممن عصب ماله ودمه. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم لأن ذلك هو الغالب، وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عن المبهم، عن المبهم لئلا يفهمه على خلاف المراد. الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ فبينه. وهل فيها كفارة هذه اليمين الغموس التي حلف يقتطع بها مال المسلم وهو فيها كاذب، هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأن على شيء، على شيء ما. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، قالت وقول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. البخاري رواه عن عائشة ويقول سيكون موقوفا، وأبو داود رواه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيا كان فهو حجة، لأنه إن كان من عند رسول فهو تفسير القرآن بالحجة، وإن كان من عند عائشة فهو تفسير القرآن بقول الصحابة. والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابة في التفسير ما لم يخالفه صحابي آخر. في هذا الحديث دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده، وإنما يجزى على لسانه مثل لا والله وبلا والله. ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العماد، فلا بد من عقد. أما الذي يجري على لسانه بلا قصد هذا لا يؤاخذ به. فيستفاد من هذا أنه لا بد من قصد عقد اليمين، وأنه إذا جرى على لسانه بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به. وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم، لكن ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه. وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب نعم يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة، يعني المحاكمة فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وعليه فيزين هذا الرجل في النسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته، بمعنى أن يقال له أنت ودين، إن كنت لم تنوي الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق. لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن شرطها إدراج من بعض الرواة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والله تعالى وسر يحب الوسر، ولهذا كان شرعه وسرا، وكانت أقداره غالبا وسرا، وكانت أسماؤه وسرا المعلوم منها. فكان له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي مبهمة. والحكمة من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتها، كما أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في العمل، وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة، وكذلك ساعة الإجابة في الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبها. كذلك الأسماء 99 المقدسة إنما أخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم إذا فتح على الإنسان أسماء فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والآخر وآخرون يختارون الاسم الآخر، لكن الإنسان عليه أن يجتهد. وقول من أحصاها، ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد، هذا هو الأصل، كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ومنه قول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة بالكافر. وكانوا في الأول يحصون العدد بالحصى لأنهم أميون، فهل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ لا، الإحصاء أولا إدراك لفظها والإحاطة به، ثانيا معرفة معناها، لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدركها، فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن لأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد مفتيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. الثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد الله بمقتضى هذا الاسم. كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، عرفتم؟ يعني يعلم انه اذا قال هذا القول فان الله يسمع. كذلك من اسماء الله البصير، تتعبد الله بمقتضى هذا الاسم، يعني ان كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به. الغفور، تتعبد الله بمقتضاه بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة وهلم جرا. ولهذا كان الثمن أو كان العوض، كان العوض غالي جدا وهو الجنة، ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل بمجرد أن الإنسان يسجدها برفقه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاؤها لفظا، فهمها معنى، والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه. فمن حصل له ذلك، ونسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم، فإنه يدخل الجنة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ولكن الإنسان عند التعليق ربما يفوته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب فإنما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن إدراكه ولا إخفاءه ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا. فالجواب المقال إن معنى هذا الحديث إن لله سبعة وتسعين اسما معناه أن من أسماء الله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فتكون الجملة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالجملة التي قبلها وليس المنفصلة عنها، كأنه قال إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونظير ذلك أن تقول عندي 1000 ريال أعددتها للإقرار، عندي 1000 ريال أعددتها للإقرار، يعني من جاء يقترض أعطيته منه. فهل هذا يعني أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني، لا يعني ذلك، ولا سيما والذي معنى أنه جاء الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تبين الجمع الآن؟ نعم واضح. طيب، وقول مالك رحمه الله التحقيق أن نثرتها إدراك من بعض الرواة. الإدراك هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، بدون بيان، وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق في تفسير الحديث أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده بدون بيان. لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير المدرج في مكان آخر وقد علم ذلك، أو لأن الكلمة تكون شرحا لمعنى الحديث، مثل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، قال الزهري والتحنث تعب، هذا نقول قاله شرحا للحديث لا فلا بأس. أما أن يأتي بكلام مستقل بدون بيان فهذا لازم، فعلى هذا إدراج هذه الأسماء يعتبر محرما إلا إذا وجد في بعض الألفاظ أنه بين أنه مدرج. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قوله من صنع إليه معروف يعني أفتي إليه المعروف، سواء كان هذا المعروف مالا أو جاها أو منفعة بدن أو غير ذلك، أي معروف يصنع إليه ويسعى إليه فإنك مأمور بأن تكافئه. تكافئ بماذا؟ بما يليق. وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الناس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطانا، ومن الناس من لا يليق به إلا الدعاء، فالناس يختلفون، ليس كلهم على حد سواء. مثل لو أهدى إليك رجل كبير غني غنى واسع أهدى إليه هدية تساوي مثل 1000 ريال، هل من المستحسن أن تكافئه بـ1000 ريال؟ نعم لا، حتى وينتقد. فمثل هذا يتعاهد، ولو أفتى إليه فقير أفتى إليك شيئا نعم يساوي هدية، فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه 1000 ريال؟ لا، الأولى أن تعطيه أكثر، لأن 1000 ريال عند فقير كم تساوي عندك وأنت غني؟ ليس بشيء. فهذا الرجل اجتهد في إساءة المعروف إليه فكافئ، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو الله له.
ومن الدعاء قوله جزاك الله خيرا، أي أعطاك خيرا مما أعطيت. فخيرا هنا اسم تفضيل، المعنى أعطاك الله أخير مما أعطيت، ويكون هذا يقول فقد أبلغت الثناء. أبلغت الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو ثنى عليه المعروف على وجه بالغ. طيب والذي يقول شكرا؟ كثير من الناس الآن إذا صنعت لي معروفا قال شكرا، حتى ما هو يقول شكرا لك، شكرا ما ندمه. نعم، والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ الثناء. عندكم شرح؟ ما في شرح؟ ماذا يقول؟ مناسبة تحية الباب. باب ايش؟ ما ادري المعلم رحمه الله ذكره هنا لا يغفر لوجه ذكره هنا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. قوله نهى عن النذر، النذر هو ان يلتزم الانسان بالشيء، سواء بلفظ النذر او لفظ العهد او غير ذلك. ولهذا قيل في معناه الزام المكلف نفسه طاعه غير واجبه، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. والنذر بمعنى العام الزام المكلف نفسه شيئا يقوم به فعلا او تركا. وهذا حديث يقول نهى عن النذر، والاصل في النهي التحريم، والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان النذر لا يجب سواء كان مطلقا او معلقا، وسواء كان على مباح او على غيره. مثال النذر المطلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم ثلاثه ايام، هذا نذر مطلق ما قيد بشيء. مثال النذر المعلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم ثلاثه ايام ان شفى الله مريضا، هذا نذر معلق. ومن ذلك ما ذكره الله في الايه ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على ايش؟ على اغناء الله اليوم لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والنذر نذر غير العباده، مثل ان يقول لله علي نذر ان البس الثوب الفلاني، لله علي نذر ان اركب السياره الفلانيه، هذا نذر غير طاعه. وسياتي ان شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ ذكرنا الفائده هدايه الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله أحلفت به فإنه جاء. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاد الدلالة، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى في معنى. نعم.
اليد هذا خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة هذا خطأ. نعم. ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فشاء فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم عن مسلم. نعم. اي نعم كانوا تفسير، كانوا رضي الله عنه فهم انه ينبغي تفسير الغضب والتحكيم كتفسير الحديث. نعم. قال يعني ما لك اذا حقه انت لنا غدا ان شاء الله تعديل في الدرس القادم انتهينا. نعم. يبدي يبدي ان شاء الله. نعم. نعم. لا يسأل بوجه الله لان ما ينبغي ان الانسان يسأل بوجه الله، يسأل بالله لا بأس. نعم. هو إذا وقعت المخاصمة فإن وقوع المخاصمة تعتبر إعطاء أمان، وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يقول ولو كان حظيا، لكن يأخذ إماله بدون يمين. نعم. سليم. مثل ايش؟
مثل
انه
طعام
والله
لا والله
انت ابرار المقسم مما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام، امر بابرار المقسم، فيقال الذي حلف عليه بر بيمينه، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحال لعل لأنها. نعم. خالد.
أي أن
لا يحدثه
المحلوف عليه
لأنه عاجز عن
ما
يقول هذا القول. ما هو بعض ما هو بعض. نعم. إيه؟
أي نعم. ها؟
أي نعم. هل تعرف الخبرية المحضة؟ لكن ليست معانا، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحدث بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم. ايه بس هذا خير من بشوية
ان يقول عن ذلك
كثير. لا بأس ما في شيء، جزاك الله خيرا كثيرا ما في بأس. نعم. لا كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن اما ان يأثم ان كان كاذبا واما ان لا يأثم ان كان صادقا. ها؟ لا لا توبة يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. نعم. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. لا بس هذا معنى أنه ادفع بالتي هي أحسن. فرق بين اللي بيعاقب يعاقب مثل ما يعاقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لو في احتمال تكون يمينا فإذا نواها صارت يمينا. يحيى نعم
يا محمد
لا هذه ما يجوز شرك لا يعدل الفعل. ايش مع وجود السبب؟ ايش توقيت؟ لا لا هذا دعاء للمجامله كما صنع اليه معروفا فاقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع اليه هذا هو الأصل. يعني إنسان أهدر شخصا شيئا لأجل أن يكافئه يعني رد عليه المعروف ما في شك أن يساب الغرض أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنه قطع منا على نفسه ولأنه أيضا قطع طمع أخيه كان أخوه يريد أن يكافئه هي عدة أشياء. نعم. 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 ما قد يكون علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرف الله. والكلام مو على أو علمت أو علم الخلق، الكلام على قول أو استأثرت به في علم غيره. هذا الذي استأثر به لا 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 سبيل إلى علم ولا لإحصائه حسب ما يرجع إذا ورد عن الرسول سنة صحيح خلاص. نعم لا في هذا اللفظ لا الستار إنما ورد التفتيح. نعم يعني كثير نعم نعم لا صواب ان نفرد القاعده وهو ان اليمين على امر ماضي اما ان ياتم الانسان عليها او لا ياتم وياتي بها كفار. ما شاء الله ما شاء الله يلا ها في كل ما سبق ها نعم طيب ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب هل نستفيد الحصر وانه لم يحلف بسواها؟ نعم ها انه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب ما الدليل؟
كما يقول
ولدنا
ان كان يعطي طريقها الصغيره في مواطن كثيره، ولعل هذا اكثر اكثر يمينه لا ومقلب القلوب. طيب، هل يجوز الحلف بكل اسم من اسماء الله؟ طيب، يعني مثل الله قال والذي للمؤمنين رؤوف رحيم وقتل الرسول صار حلفا بغير الله. طيب، في الحديث ان لله 99 اسما من اعطاها دخل الجنه، وفي حديث اخر ان له اسماء استاثر الله بعلمها. ابراهيم، كيف نسمع؟ نعم، من أسماء الله 99 اسما من أخطاها. طيب، ويقول لا البقية ما ليس لها هذا الصفة. هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذا عن السلوك عرفي معروف. وأما من حدها لتسعة وتسعين كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب، وكيف ذلك والله والرسول يقول أو استأثرت به من الرجل. طيب، أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة. الواو والباء والتاء مثال الواو والله في القرآن. في القرآن في القرآن في القرآن في مثال من القرآن. مثال القرآن على القسم بالواو. نعم، تمام. الثانية يا فيها إلى أن أقسمه مثال ثانية الحرف الثاني الواو حروف القسم ثلاثة الواو التاء مثالها في القسم من القرآن. نعم، وتالله لا يأكلن أصنام. طيب، الحرف الثالث يا أخي الباء مثالها من القرآن وأقسم بلهجة الإيمان. تمام، أما ذكر الفعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء وأقسموا بالله، مع الواو لا يذكر. التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله وهما الله ورب كما قال المالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصاء يا عبد الرحمن؟ إحصاء هو عدد لفظا، ثاني ما يهد معناه، ثالث التعبد لله مقتضاها. تمام، إذا معناه لا بد أن نعرف معانيه. طيب، لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عفو، صحيح هذا كلام صحيح؟ كل اسم ايش ولا عفو، توافقون على هذا؟ طيب، هل يمكن ان يتضمن الاسم اكثر من صفه؟ ممكن في اللزوم. مثاله سنة الرحمة. ايش؟ تعال الرحمة سنة ثانية. ايه طيب، سمير. ها؟
لأنه لا سمع إلا بحياة. طيب والأرض يومئذ تحدث أخبار ما فهمت؟ هل الأرض حية؟ نعم؟ يعني لها شعور ولها حياة وهي تسمع يوم القيامة تحدث الأخبار. الخالق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة. طيب، فإذا حلف الإنسان قال والخالق أو الخلاق، فمعناه أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. طيب، النذر لم نأخذ من شيئا. طيب، نرجع للنذر إن شاء الله، فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا سواء طاعة أو غير طاعة. إلزام المكلف، وعلم من قول العلماء المكلف أنه لا يلزم من لم يبلغ، وأن من لم يبلغ لو نذر لم يلزمه بنذره. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب. كل العبادات عليه غير واجب، إلا الزكاة لأنها حق مالي، والنفقات أيضا لأنها حق للمخلوق. فإلزام المكلف نفسه شيئا، لا نقول طاعة، لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، ونذر لم يسمى. أقسام خمسة: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، والثالث نذر لم يسمى. الخامس نذر لم يسمى. هذه أقسام النذر، ولكل قسم منها حكم. لكل منها حكم. أولا نذر الطاعة، بأن يقول لله علي نذر أن أقوم يوم الاثنين غدا، هذا نذر طاعة، لأن الصوم من العبادة، وتخصيصه في يوم الاثنين عبادة أخرى، فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم الاثنين. ونذر الطاعة تارة يكون معلقا بالشرط، وتارة يكون مطلقا. المعلق بالشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقع هذا كثيرا، كثير من الناس إذا أيس من مريضه قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأتصدقن بألفية، أو لأصومن شهرا، أو لا أصلين 20 ركعة مثلا. هذا نذر إيش؟ معلق ولا غير معلق؟ معلق. متى وجد الشرط لزم المشروع. إذا يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان إيش معلقا أو مطلقا، يعني غير معلق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولن يذكر سوى الطاعة، ولا بد من ذلك. ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم، والخطر العظيم هو قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا خطر عظيم، نفاق إلى الموت، نسأل الله العافية، لأن أخلف الله ما وعدوه وكذب، فقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولن نحصل شيء من ذلك. الثاني ضد ذلك نظر المعصية، مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر، لله علي نذر لا يشربن الخمر، هذا نذر معصية حرام، فلا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، ولأن الوفاء به مضاد لله عز وجل ومحاد له، كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرب إليه بفعله؟ هذا مستحيل عقلا. ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآن في كلام المقصود في الكتاب. الثالث نذر مباح، مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح، لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبس، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع حيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.